والنور والهدى السميع تحلو الحياة مع النبي تحلو الحياة مع النبي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. النهاردة بنتكلم في موضوع هو غاية في الأهمية الحقيقة، ونحن نحتاج إليه كثيرا. النهاردة في موقف من المواقف التي حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف؟ يعني عليه السلام تصرف إزاي في الموقف ده، وكان الموقف يعني بيتصرف ازاي. خلينا نشوف. احيانا احنا بطبيعتنا لما بنحب حد معين احيانا بنتغاضى عن امور كثيرة، عشان كده دايما في الامثال عندنا يقولك الحب اعمى. اعمى ليه؟ لانك انت بتشوفش عيوب الشخص اللي انت بتحبه، ما بتشوفش عيوبه. ليه؟ لان انت مش بتحبه لله، انت بتحبه محبة شخصية، عشان كده لو في عيوب انت ما بتقدرش تكتشف هذه العيوب. هنشوف موقف من هذا النوع، بس هنشوف النبي عليه الصلاة والسلام هل كان بيحب الناس، ومع حبه للناس دي او الاشخاص دي اللي كان بيحبها قوي، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع ان يرى عيوب هؤلاء الناس، او كان هذا الحب يقوده الى ان يكون مقادا لدى هؤلاء الناس؟ يعني انا عايز اقول لكم حاجه. يعني مثلا انا اعرف واحد امتنع عن الشاي الاحمر، الشاي يعني عندنا في شيء احمر وشيء اخضر وبتاع، عشان اخواننا في الوطن العربي يشربوا الالوان بتاعه الشاي. في واحد امتنع عن الشاي لان شاف ان الشاي ده حاجه بتذله، ان هو بعد ما ياكل بعد ما يفطر لو ما خدش الشاي تبقى مشكله كبيره عنده، فخلاص هو البتاع ده يعني هيعذبني ولا هيتعبني، لا خلاص انا مش هاخد مش عايز شاي، انتهت القصه. واحد تاني ممكن يترك التدخين لان التدخين بدا يؤثر فيه او يضغط عليه او يتعبه او الكلام ده. دي ناس حره، عندها حريه، ناس عندها قوة في الشخصية، قوة في البنيان. النبي صلى الله عليه وسلم كان قويا في شخصيته وفي حكمه على الآخرين، ولم يكن يفرق معه مسألة حبه لشخص دون آخر. فكان هناك رجل يدعى أسامة بن زيد. أسامة بن زيد كان شاب صغير، وكان النبي بيحبه حب عميق قوي، لأن كان أبوه زيد بن حارثة النبي عليه الصلاة والسلام كان تبناه، وكان قاله زيد ابن محمد. وبعد كده حصلت القصة الكبيرة، النبي عليه الصلاة والسلام جوزه الواحدة، وبعدين اتطلق منها، وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام اتجوزها عشان يقضي على مسألة التبني وينتهي مسألة التبني. بدل ما يقول زيد بن محمد يبقى زيد بن حارثة، ولما جه أبوه ياخده اللي هو سيدنا زيد دون، فهو اختار النبي عليه الصلاة والسلام، وآثر بقاؤه مع النبي على أن يذهب مع أبيه. القصة دي أثرت في النبي قوي. النبي كان ودود، كان عطوف، كان حنون، كان يعني محب جدا يعني كان مقدر الناس جدا، كان عنده نوع من أنواع التقدير العالي قوي للناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقدر هذا الرجل تقديرا عظيما جدا. فالرجل ده تزوج واحدة اسمها أم أيمن، وبعدين الست دي خلفت من النبي عليه الصلاة والسلام أسامة. فكان بيحب أسامة ده حب عميق جدا جدا جدا، لدرجة النبي عليه الصلاة والسلام كان بيشيل سيدنا أسامة بن زيد وسيدنا الحسين ابن سيدة فاطمة ويقول يا رب أنا يا رب أحبهم لأن أنا بحبهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ربنا كده وهو في الدعاء، يعني يقول يا رب أحبهما فإني أحبهما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحب أسامة بن زيد. يعني 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 حب النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد حب بقى يعني منقطع النظير. بس الحب المنقطع النظير ده حب فطري فطره الله سبحانه وتعالى عليه، حب منقطع النظير ده لأن سيدنا أسامة بن زيد كان يستحق هذا الحب. بلاش أتكلم عن سيدنا أسامة وعمل إيه وبطولات سيدنا أسامة إيه ونجح إزاي وسيبنا من ده كله، لكن أنا عايز الموقف الأساسي اللي هو العمدة بتاع الحلقة بتاعة النهاردة. كان في لما نزل الحد بتاع اللي هو قطع يد السارق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما بيفرقش بقى في الحدود بين حد، كان لو في حد سرق اي مخزوميه، وجماعه المخزوميين دول كانوا ناس شرفاء يعني كانوا ناس اغنياء جدا، بس كان عندهم ست مريضه بالسرقه، يعني كانت ست بتسرق وكانت مريضه بالسرقه، وكانت ست عندها صفات عجيبه قوي، ودي الصفات اللي هي بتسبق صفات الايه السرقه. ان ايه؟ انها كانت اذا استلفت حاجة من جارتها تجحدها. يعني ايه تجحدها؟ يعني راحت خدت الطبق من جارتها، تيجي جارتها تقول لها ايه بعتيلي الطبق يا ام فلان، تقول لها لا انا ما خدتش منك حاجة، انت ما ركيش عندي حاجة، انا ما خدتش منك حاجة. دي بداية الحرام، بداية السرقة بقى، بداية الستات اللي ما ينفعش نتعامل معاهم بقى. يعني لو واحدة جارتها كده تقطع العلاقة وتريح دماغها، لا انا ما خدتش منك الطبق، طب خلاص شكرا، وتقفل الباب ده خالص بقى عشان خاطر نخلص من القصة دي، لان دي ست حرامية بس بطريقة تانية، او بتبدا تتعلم ان هي تبقى حرامية. فمبقاش انا سبب في الكلام ده كله، وما تجيش الواحدة تقف لها بقى على الواحدة، لا ده انا اديتهولك، لا ده انا احلف على المصحف، لا ده احنا مش عارف ايه، وتعمل قعدة وتجيب جزء او جزء جزء او وقصص كده بقى فاشلة ملاش لازمة. لا الست العاقلة اللي تقفل الباب ده خالص. فكانت المرأة المخزومية دي كانت بتعمل الحكاية دي، كانت لما يعني تستلف حاجة من حد كانت تجحدها وتقول لا دي بتاعتي وانت مش بتاعتك وانا ما خدتش منك حاجة والكلام ده كله. لغاية لما جه في مرة من المرات ست المخزومية دي جت في غزوة الفتح وهم راجعين من الغزوة، سرقت حاجة من حد وثبتت عليها هذه السرقة. الخبر لسه بقى ما وصلش للنبي عليه الصلاه والسلام، لان لو وصل الخبر للنبي عليه الصلاه والسلام هتبقى كارثه، لان النبي عليه الصلاه والسلام هيصدر قراره على طول بقطع يد هذه السارقه، فهيقولوا دي مين؟ دي فلانه بنت فلانه، ودي من مخزوميه، ودول اشراف واتقطعت ايديها، يبقى بلاش بقى التنكه اللي هم بيتنكوا علينا فيها، وبلاش مش عارف ايه. ودي حاجات بتحصل عندنا في المجتمع كبيره، والنبي عليه الصلاه والسلام حب يعالج المساله دي. يعني ايه؟ يعني ممكن تبقى في اسره شريفه جدا وناس محترمين جدا ولاد ناس قوي، طلع واد من النص كده مريض وسرق حاجه واتحكم عليه اتحبس ولا بتاعه ولا حاجه، يقول لك اه بس عشان ما تنفخوش بعد كده، ما يعملوش بعد كده، ما يقولوش اصل مش عارف ايه. لا الكلام ده مش صح خالص. يعني اسره محترمه وشريفه ونظيفه طلع واحد منهم حرامي، ايه المشكله؟ يعني ده الموضوع بقى مش مريض سرق حاجه ولا اتحبس ولا عمل حاجه خطا ولا ارتكب خطا ولا بتاع. ولا ربنا في القران كده بيقول ولا تزر وزاره وزر اخرى، يعني ما فيش علاقه بين ده وبين ده، واحد بيعمل غلط خلاص احنا ما لناش علاقه بالقصه دي. كمان ممكن اسره شريفه ومحترمه ونظيفه وتطلع واحده كده بنت من البنات كده، تطلع بنت يعني اي كلام بقى، يعني شخصيتها مش كويسه ضعيفه بتاع، يحصل من اي موقف خطا، ده لا يحكم على العيله كلها وعلى الاسره كلها ان دي اسره كلها فاشله عشان خاطر عندهم بنت فاشله. لا خالص، ملوش علاقه الموضوع خالص ببقيه الناس. ربنا بيقول في القران ولا تزر وازره وزر اخرى، وان كل واحد يحاسب على نفسه. فالست المخزوميه ديك اول ما سرقت وكان الحكم نزل بتاع الحد انها تقطع ايد اللي يسرق، فاهلها جريوا على مين؟ قعدوا فكروا نروح لمين بقى عشان يكون حبيب النبي عليه الصلاه والسلام ويخلصنا بقى من القصه ديت. مين بقى حبيب النبي قوي اللي هو ممكن يشفع لنا عند النبي عليه الصلاه والسلام في الموضوع ده كله؟ فراحوا لمين؟ لاسامه بن زيد. طبعا انتوا عارفين اهو سيدنا اسامه بن زيد، النبي عليه الصلاه والسلام كان دايما يقول يا رب انا بحب اسامه وبحب الحسن والحسين، يا رب احبهم زي ما انا بحبهم. يقول مثلا من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فالايه؟ فاللي يحب اسامه بن زيد، يعني حاجه بقى يعني. والنبي كان بيحبه قوي، كان واضح قوي، واضح قوي قوي على 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 النبي صلى الله عليه وسلم حبه لاسامه بن زيد. فراحوا بقى لاسامه وقالوا بقى ايه؟ نلعب اللعبه دي، احنا نخش لاسامه واسامه يقابل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الصبح ويحكي الموقف للنبي ويقول له بقى ايه يا رسول الله معلش يعني الست دي مش هينفع ان احنا ناخد معاها قرار وبلاش دي، واعفوا عنها وعشان خاطرنا وعد الموضوع. خدوا بالكم معايا من القصه دي. فسيدنا اسامه بن زيد هيروح يقعد مع النبي. ودي ساعات احنا نفسنا بنتعرض للحاجات دي كتير، احنا المشايخ او بعض الناس المعروفين شويه لدى الناس او بتاع بنتعرض للمساله دي كتير قوي. يعني يجي لك واحد مثلا خبط على باب البيت، وده حصل معايا شخصيا، وارجوك يا فضيله الشيخ والولد وابني وهيتحبس والحكايه والرواية. طب ايه الموقف؟ طب والله معلش ده حصلت مشكله بيننا وبين الناس، ومعلش انت لو تدخلت الراجل ده بيحبك لو كلمته كلمتين خلاص هيتنزل. طب ايه الموقف؟ يحكي لك الموقف بصوره بحيث ان انت تتعاطف معايا وفي نفس الوقت ما تحسش ان الموضوع كبير او ان ده حد من حدود الله. فتنزل انت بقى من البيت وتروح وتدور ناس جيران ولا حبايبك ولا كلام من هذا القبيل اي حاجه يعني، وتروح للراجل وتقعد معاه. وانا بقول بنفس الترتيب، اقوم دخلت على الراجل كده في موقف قبل رمضان بشهر ولا حاجه، فدخلت عليه كده بقول السلام عليكم. وعليكم السلام. فشافني واستقبلني استقبال رائع وقال لي انا لم اكن اتخيل انك ستاتيني. قالوا لي احنا هنكلم الشيخ فلان، وانا عارف ان انت لا يمكن انك هتيجي، ده مستحيل يعني انت هتيجي في تشفع في حد من حدود الله. فلما قالوا كده قلت ده راجل صالح ولا يمكن، واحنا معرفتنا بيه معرفه كويسه. فقلت له والله طب استناني لما اخبرك ما ما, ما يعني ما بلغني. بلغني ان حصل كيت 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 ولا بدل عنا جيت. انما خلاف هذا انا لا ادري، ان كان عندك انت حاجه. قال لي لا ده المساله فيها حد من حدود الله. قلت له انا وانت هنقف عند الحديث لا شفاعه في حد، فانا ما اقدرش اشفع. واعتبر ان اللقاء انتهى واديني فرصة ارجع للناس واقول لهم ان انتم اخفقتم حينما وصلتوا للمعلومة بصورة خاطئة وكلام انتم بتقولوه ده مش مظبوط. لكن انا كان عندي ميول للحل يعني للصلح مش في الحد للصلح. فقلت ايه؟ قلت راجل طيب معلش بدل ما انزل اقول لهم الكلام ده ونقعد نقول لا ده ما حصلش، طب ايه رايك لو استأذنتك نقعد عندي انتوا الاطراف انتوا الطرفين. انا بحكي الموضوع لسببين هقول لكم عليهم دلوقتي. فالراجل ما وافق قلت له طب معلش عشان خاطري يعني انا بقول لك مش عندك ولا عندهم، عندي انا في بيتي انا، واستقبلت الطرفين قلت لهم احكوا بقى عشان لو طلع الناس اللي انا جاي في صفهم او جاي احل لهم مشكله لو طلعوا غلطانين انا هقطع قالتهم انا اللي هتصرف عشان نسمع الكلام ايه، لان ما يبقاش عارف ان ميجي يقول للشيخ فيقوله كلام اي كلام كده ويفهموا الموضوع والحكايه بسيطه والكلام ده. واحنا يعني وانا قلت قبل كده مره ان انا من اكثر الناس الذين ينخدعون، من حلف لنا بالله انخدعنا له. قال لك والله وقعد يعيط ويدمع ودمعتين وبتاع، خلاص واحد بيتخدع يعني. انا بصدق كل الناس يعني اي كلام بيقول انا بصدق، انت لك الظاهر، انا ما عنديش علم اعرف الباطن بتاع الشيء. ثم تبين صدق الرجل وانهم يريدون ان يشفعوا في حد، فما ينفعش انا بقى انقلب الضد او اعمل كذا. ولكن قلت لا، انا لا اشفع في حد وانصح ذلك الرجل قدامهم كده، وانا بانصحك انك تستمر في حالك كما انت عليه، لان هذا حد من حدود الله ولا يجوز الشفاعه فيه. فما يقول به القاضي فهو الذي سيسير، وانتم بقى عليكم ان تستغفروا الله وتعودوا الى الله سبحانه وتعالى مما اقترفتموه في حقي. يلا ليه بقول الكلام ده؟ بقول الكلام ده عشان كتير من الناس بتحب تضحك على المشايخ اللي هم الناس الطيبين او بيصدقوا، ويقول له بس تعالى وخش معاه ويدخل الشيخ معاه في المشكله وياخده، ويخش الشيخ في المشكله يلاقي الموضوع عويص وقصه كبيره وملاش اول ولا اخر، فبياخد وقت الشيخ وبيضيعه وبيعمل مشكله من هذا القبيل. فالناس دي لما بتعمل كده ويجي حد يعرض عليك مشكله وانت ترفض انك تتدخل فيها، مش ده معناه رفضا للصلح، وانما ده معناه رفضا للباطل الذي يدور من خلال الكلام الذي يصل الناس خطا. السبب الثاني والرئيسي في الكلام ان انا عايز اقول ان الانسان لما يحب يتدخل في مساله ما من المسائل يلتجئ اولا الى الله، يعني يلجئ اولا الى الله ما يلجئش الاشخاص، يلجئ الى الله سبحانه وتعالى. فالناس دول عملوا كده مع سيدنا اسامه بن زيد، وراحوا قالوا له الكلام ده وقالوا له الموقف فيه كذا 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 كذا، ولو سمحت تعالى انت ايه يا سيد. فسيدنا اسامه جه جلس جنب النبي، والنبي كان بيحبه قوي. فلما فرغ النبي من الصلاه قال اسامه يا رسول الله إن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت. شوف خد بالك، شوف سيدنا أسامة صاغها إزاي، سيدنا أسامة صاغ الكلام إزاي يعني عشان الناس تتعلم. هو مش دخل يقول يا رسول الله لو سمحت أعمل كذا، لا، بس هو بيقول له يا رسول الله يعني أنا شايف إن قريش أهمهم قوي ومضايقهم موضوع المرأة المخزومية التي سرقت. النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف ان سيدنا أسامة دخل له من باب ما ينفعش يدخل منه اللي هو ايه بقى؟ باب الحب، فمش هينفع أسامة يخش من الباب ده. فقبل ما سيدنا أسامة يقول كلام قد يؤثر على مشاعر النبي، وده مش هيحصل، بس احنا بنتعلم من القصه دي يعني. الكلام ده يتعلمه القاضي قبل ما يدخل في كلام، لان احيانا القاضي يكون بيحب محامي دون الاخر وده خطر جدا، او احيانا القاضي يكون بيحب شخص دون الاخر ده خطر جدا، او احيانا يكون الشخص نفسه اللي هو واقف قدام القاضي ممكن يكون شخص مشهور او معروف او محبوب او له سلطان او كذا او كذا او كذا. اذا راى القاضي أن قلبه سيميل إلى واحد من الطرفين وأن الطرفين ليسوا أمامه على السواء في الحكم، ففي الحالة دي ينبغي على القاضي أن يعتذر عن هذه القضية عشان ما نخش بقى في قصة إيه قاضيان في النار وقاضي في الجنة وقاضيان في النار. خد بالكم الحتة دي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يقول أسامة كلاما قد يؤثر على مشاعره، وهذا لن يكون كما ذكرت، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تلون وجهه. بصوا كده إيه؟ أنت بتقول إيه؟ على طول ما فيهاش كلام. إن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومة التي سرقت. فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ وده استفهام إيه؟ توبيخي. انت بتعمل ايه؟ انت بتشفع في حد من حدود الله؟ وايما الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. خد بالكم التعبير، لو ان فاطمة مش بنتي، لا بنت محمد، ده معناه ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل انعكاس على رد الفعل اللي حصل منه تجاه أسامة لأسامة. أفهمالكوا تاني، سيدنا أسامة بن زيد لما دخل في النبي فبيكلمه، دخل بقى متعشم، فبيقول له يعني ان قريش حصل كذا كذا، فرد فعل النبي كان عنيف قوي، قال له اتشفع في حد؟ على طول من غير كلام، في حد من حدود الله. يبقى رد الفعل كان قوي جدا على جملة أسامة التي نطق بها. طب النبي عليه الصلاة والسلام عايز يخلي سيدنا أسامة عنده نفس الشعور اللي عند النبي. خد بالك بقى من الفطرة النبوية، عايز ينقل عنده نفس الشعور، فيخلي سيدنا أسامة بن زيد عنده نفس الشعور على الموقف، وإن ما كانش ينبغي إن يشفع في حد من حدود الله. فيقوم قالب الموضوع ازاي؟ يقول له لو ان فاطمة بنت محمد، قالوش بنتي بقى، عند احقاق الحق جرد من نفسه شخصا اخر. فعايز يقول له يعني خليك عارف انت لما بتقعد قدامي في صفتين ليا، في صفة النبي وفي صفة مين؟ وصفة الحبيب. فانت بالنسبة لي حبيبي دي صفة، فلما نقعد مع بعض بقى نحب بعض ونتكلم مع بعض، وانا بحبك واقبل كلامك وتقبل كلامي عشان في بيننا وبين بعض حب، فدي صفة. بس الصفة دي فين؟ ما هيش في حقوق ولا في حدود، مش في حد من حدود الله. انما القصة دي في ايه؟ في علاقات بيني وبينك، يعني حاجة شخصية ليا وحاجة شخصية ليك انت بعيدة عن حدود الله. انما لما هتيجي تدخلني في حد من حدود الله، فخليك عارف انت مش بتكلم حبيبك، لا ده انت بتكلم النبي المرسل القائد الحاكم. لا ده كده خلاص الحوار خد شكل تاني. فجرد من نفسه شخصا، قال لو ان فاطمة بنت محمد، اللي هو مين بقى؟ اللي هو القائد، اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو الحاكم الذي سيحكم بما انزل الله. ده واحد تاني بقى، خلاص انسى المشاعر بقى خلاص. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لقطعت أنا، مش قال لقطع محمد، لقطعت أنا يدها. أدي معنى الجملة يعني، لقطعت يدها. ده تصرف النبي في الموقف ده. هذه الحتة اللي احنا عايزين نتعلمها، بس ان يجرد الانسان عند الحق من نفسه شخصا فيقيس عليه الامر هل سيقبل ام لا. يعني حصل خلاف بين ابنك وبين واحد، انت لو انت الحكم يبقى مطلوب منك انك تجرد من نفسك شخص تاني، فتعتبر نفسك انت مش اب للولد ده فقط، انت اب للاثنين، او انت لست باب لهما. فانت لو واحد في مكانك غيرك انت كان هيحكم ازاي؟ واحكم زيه. طب هقول لكم على موقف حصل تاني مع سيدنا اسامة من سيدنا عمر. سيدنا عمر هو بيقسم العطايا، ادى لسيدنا اسامة بن زيد 5000 دينار او درهم، ودى لعبد الله بن عمر 2000. فعبد الله بن عمر ده راجل فقيه بقى، قال له لكنك ميزت أسامة عني، تديتني انا 2000 وديت أسامة 5، لماذا؟ شوف سيدنا عمر بيقول له ايه. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أسامة أكثر منك. خد بقى الثانية عشان ينقل نفس شعوره عند ابنه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أبو أسامة أكثر من أبيك. شفت القياس؟ شفت الصحابة؟ يعني أنا بس عايز أوريكم دول مدرسة النبوة، يعني دي مدرسة النبوة اللي احنا بنتعلمها او اللي احنا بنعرفها، دي المدرسة اللي احنا بنتعلمها واللي احنا بنعرفها. ادي سيدنا عمر بيتصرف بنفس التصرف، ولا بقى عبد الله بن عمر جه في قلبه حاجة واصل مش عارف ايه. القصة دي عايزكم تقيسوها على نفسكم بين اولادكم واولاد اخواتكم واخوانكم، يعني ابني وابن اخويا، بنتي وبنت اخويا او بنت اختي او ابن اختي وابن اخويا وابني. لما احب اقيس المسألة اقيسها ازاي؟ اشوفها ازاي؟ لو انا ابويا انا بيحب اخويا اكتر مني، فابنه اللي هو ابن اخويا انا وابني حبيت اعمل لهم عطية، اعرف اعمل دي؟ ادي لابن اخويا اكتر لان ابويا كان بيحب اخويا اكتر مني. فكروا فيها كده. شوف احنا دايما عندنا حاجة غريبة قوي، يعني انا لو ابني في نفس السنة الدراسية مع ابن اخويا او ابن اختي، فانا حريص ان ابني يجيب اكتر، بل ويسعدني لو فعلا النتيجة بتاعت ابني اكتر او اكثر تفوقا من ابن اخويا. كده يبقى في نقطة سودة في القلب مش مظبوطة خالص، لا نهائي نهائي. ده المفروض افرح لهما معا. طب لو حصل ابني جاب اقل ازعل، دي فطرة، لكن ما ازعلش ان ابن اخويا جاب اكتر، انما ايه؟ افرح. يبقى عندي شعورين، شعور بالحزن او بالزعل وشعور بالفرح. اعمل نفس الشعور في العكس، لو ابني جاب اكتر وابن اخويا جاب اقل او ابن اختي جاب اقل، اعمل نفس الشعور. طب ابن اخويا جاب اكتر، طب اكافئه لانه جاب اكتر وافضل. طب لو ابني جاب اكتر اكافئ ابني وعاقب احاسب ابن اخويا، لان انا بحطهم الاثنين في منزلة واحدة. انا عارف دي صعبة، انا عارف زمان كنت بتقول الموضوع صعب. ايوه هو صعب، لكن طول ما انت قلبك في النقطة دي يبقى في حاجة، يبقى عندك مشكلة ابدأ عليك. انا شخصيا بعمل كده مع نفسي، يعني لما يتعرض حاجة مش كلام على اولادي، لكن لما يتعرض امر وابقى انا مثلا شايف من برة قبل كده ان كان قراري وانا صواب ان لا اقبل مثل هذا الوضع، فبعدين جيت عرف حاجة ولقيت نفسي عايز اقبل الوضع ده، يبقى انا عندي مشكلة، مشكلة ايمانية لازم ارجع اظبطها واعدلها. انا خليني اختصر او اقول موجز هذا الموضوع النهاردة في هذا الوقت القصير، لان حقيقة انا مش عايز اطول اكثر من اللازم، عشان في بعض اخواننا في برامجهم بيطولوا فبيؤثروا على البرامج الاخرى، فبيترتب على كده تأخير برنامجي، لان انا اخر واحد في الهوا في قناة الناس، فبيتأخر بالربع ساعة بالتلت ساعة، فتكرر هذا يومين متواصلين. وبناء عليه قررت اذا تأخرت الادارة 3 دقائق عن موعد 2:15 للظهور قررت أن أقوم من مكاني وتأتيكم حلقة مسجلة. أراكم غدا على خير حال وفي أسعد حال. أسعد الله مساءكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أقسمت بالله العلي والحب في قلبي ندي والنور تحلو الحياة مع النبي، تحلو الحياة مع النبي. أقسمت بالله العلي والحب قلبي ندي والنور والهدى السمين تحلو الحياة.